الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل في الفقه مهمة يحتاج إليها المسلم وتحتاج إليها المسلمة في حياتهما اليومية، حيث نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة.
نحن وقفنا على باب فروض الوضوء وصفته وأفردنا له هذه الحلقة، فقبل أن نبدأ في فروض الوضوء لعلكم الشيخ تبين لنا معنى الفرض لغة وشرعا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قبل أن أدخل في هذا الموضوع أذكر لأخواني الكرام أن من المباحث الأصولية التي يذكرها علماء الأصول التفريق بين الواجب والفرض، فإن الجمهور يقولون ليس هناك فرق بين الفرض والواجب، وهما بمعنى واحد، وأن الواجبات بعضها آكد من بعض، والواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، وبحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والحنفية يرون أن هناك فرقا بين الفرض والواجب، وأكثر الحنفية على أن الفرق بين الفرض والواجب أن الفرض ما طلب طلبا جازما بدليل قطعي، وأن الواجب ما طلب بدليل ظني طلبا جازما. وهناك أيضا من أتباع المذاهب من يفرق بين الفرض والواجب، ففي إحدى الروايتين عن أحمد أن هناك فرقا بينهما، ومن فرق بين الفرض والواجب من الحنابلة بعضهم سار على طريقة الحنفية في التفريق، وبعضهم قال بأن الواجب هو ما لا أن الواجب هو ما يسقط في حالة النسيان، بحيث يكون الواجب قد طلب طلبا جازما، لكن إذا ذكره الإنسان تعين عليه، وإذا تركه نسيانا سقط عنه، مثل ما ذكرنا في حكم التسمية، فإن التسمية عند الفقهاء عند الحنابلة أنها واجب، بمعنى أنه لا يجوز تركها، وأن من تركها متعمدا لم يصح وضوءه، وأن من تركها ناسيا صح الوضوء. بينما الفرض هو ما لا يسقط لا في حال النسيان ولا في حال العمد، فيقولون إذا تركه عمدا أثم ولا يصح فعله بذلك، بينما إذا تركه نسيانا لا يأثم لكن لا يصح فعله. ومن أمثلة هذا مثلا غسل الوجه، من تركه عمدا أثم ولا يصح وضوءه، ومن تركه نسيانا لا إثم عليه لكن لا يصح وضوءه. هذا هو معنى الفرض عند الفقهاء. وعلى كل، هذه مسألة اصطلاحية ولكل اصطلاحه الذي يسير عليه. بعض الفقهاء يقول الواجبات تنقسم إلى قسمين، واجبات تجب في العمد والسهو، وواجبات تجب في العمد دون السهو. فالمسألة اصطلاحية في كلمة الفروض، وهذا أيضا ليس خاصا بباب الوضوء، بل في غيره من الأبواب. من أمثلة ذلك في الصلاة، هناك فروض لا تسقط في حال النسيان ولا في حال العمد، ولو تركها لوجب عليه أن يعود إليها. وهناك واجبات من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا فإنه يجبر صلاته بسجود السهو ولا يلزمه الإتيان بذلك الواجب. وكذلك في الحج، وإن كان في الحج يغلب تسميتها أركان وواجبات، أركان وواجبات. وعلى كل فالفرق بينهما هو ما سبق أن ذكرته لك، وينبغي أن نتعاطى مع هذه الفروض على وفق هذا المصطلح، بأن الفرض ما طلبه الشارع طلبا جازما، ولا يصح تركه عمدا ولا سهوا. نعم.
حفظكم الله يا شيخ. بالنسبة للوضوء، متى كان فرضه؟
قبل أن ندخل في هذا، أعطي لمحة عامة عن فروض الوضوء، أنها هي المذكورة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا واحد، وأيديكم إلى المرافق، هذا اثنين، وامسحوا برؤوسكم، هذا ثلاثة، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا أربعة. وهناك أيضا ما يتعلق بالترتيب والموالاة. الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. أكثر أهل العلم يرون أن الوضوء شرع في هذا الحال، وهو أن في وقت إيجاب الصلاة شرع الوضوء لها، وبعضهم يقول بعد ذلك. نعم.
نستعرض شيخ بالنسبة لفروض الوضوء، أول فرض ذكرته هو يا شيخ الذي هو غسل الوجه.
نعم، غسل الوجه.
نريد حد غسل الوجه.
نعم، غسل الوجه يبتدئ من فروض الوضوء، ويبتدئ من منابت الشعر في العادة الأعلى، المواطن التي ينبت عادة فيها الشعر، هذا هو البداية، وينتهي بنهاية الذقن وبنهاية اللحية لمن كان عنده لحية. ولأن الوجه سمي وجها لكونه يواجه به، وهذا كله يواجه به. ومن جهة العرض بأطراف الأذنين من الجانبين، هذه هي حدود الوجه، ويدخل في هذا المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق فيها خلاف، وجمهور أهل العلم يرون أنها ليست بواجبة، ويقولون لأنها لم تذكر في الآية القرآنية. والإمام أحمد يرى وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهما، وقال: من توضأ فليستنثر، وقال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق، وأمر بالوضوء أيضا، وقال: وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على المضمضة والاستنشاق في وضوئه، ولم يعهد عنه أنه تركهما. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في مسألة أخرى، وهي: هل الفم والأنف من ظاهر البدن أو من داخل البدن؟ من قالهما من داخل البدن قال: لا يجب، من قالهما من داخل البدن قال: لا يجب على الإنسان أن يغسل فمه وأنفه في الوضوء. قالوا: لأن هذا من الجوف، فهو بمثابة ما في الحلق والمريء ونحوه. ومن قال بوجوبه ما قالهما من الظاهر، والظاهر يجب غسله عند غسل الوجه. وهذا القول الثاني أظهر، لأن هناك مسائل عديدة اعتبرت الشريعة فيها الأنف والفم من الظاهر. ولذلك لو وضع الصائم طعاما في فمه، حينئذ نقول لا يؤثر على الصوم، لأنه لم يدخل في جوفه شيء، مما يدل على أن الفم من ظاهر البدن. ومن هنا فإن الأرجح هو مذهب الإمام أحمد في كون المضمضة والاستنشاق من الوجه، وأنه لا بد من غسلهما في الوضوء. نعم.
بالنسبة للفرض الثاني الذي هو غسل اليدين، وقد يشكل على يعني كثير من الناس حد غسل اليدين.
تقدم معنا قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولا بد أن يلاحظ كما ذكرنا قبل أنه لا بد من غسل الكفين، ولا يجزأ غسلهما قبل الوضوء، لا بد من غسل آخر. وقوله وأيديكم إلى المرافق فيه تحديد للنهاية، نهاية الواجب وهو إلى المرافق. وقد اختلف أهل العلم في المرفق، هل يجب غسله أو لا يجب غسله، وهل يكون تابعا لليد أو لا. والأظهر أنه يجب غسله، وأنه جزء من الواجب في الغسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر هذا اللفظ الوارد في الآية بفعله، فكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، فدل هذا على وجوب غسل المرفقين عند غسل اليدين.
فمن ترك شيء من المرفقين لم يأته الماء لم يصح.
نعم، لم يصح وضوءه.
كذلك نستعرض الفرض الثالث من فروض الوضوء الذي هو مسح الرأس.
نعم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. هنا فيه مسح وليس غسل، هل يجزئ الغسل أو لا يجزئ؟ اختلف أهل العلم في هذا، والجمهور على إجزائه، وأنا في نفسي من الإجزاء شيء، وإن كانوا يقولون يؤخذ منه بدلالة التنبيه، أنه إذا أجزأ المسح فمن باب أولى أن يجزئ الغسل، ولكن السنة طريقة المعتادة والهدي النبوي الكريم في هذا الأمر هو بالمسح، ولا أعلم دليلا يدل على الغسل. إذا تقرر هذا فإن قوله وامسحوا برؤوسكم، الباء هذه وقع الاختلاف فيها، هل هي للإلصاق وبالتالي يجب تعميم الرأس، أو أن الباء تبعيضية مثل ما يجزئ البعض؟ ولذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم في هل يجب مسح جميع الرأس أو يجزئ بعضه، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، أشهرها أربعة أقوال. القول الأول أنه يجب غسل، أنه يجب مسح جميع الرأس، قالوا لأن الباء تبعيضية، ولأن قوله رؤوسكم، رؤوس جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، قالوا ولأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على بعض الرأس، والفعل النبوي يقع بيان الواقع بيانا لواجب يكون واجبا كما قرره علماء الأصول. والقول الثاني بأنه يجزئ مسح أقل ما يسمى رأسا، وهذا قول الشافعية، وقد اختلف أصحابه في تفسير كلامه، فقال طائفة لابد من مسح ثلاث شعرات، وقال آخرون يكفي مسح شعرة واحدة. واستدلوا على ذلك بأن الباء للتبعيض، وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعمامه، قالوا فدل هذا على جواز الإجزاء ببعض المسح، لكن في هذا نظر، لأنه إنما ظهر من رأسه الناصية، وأما بقية الرأس فلم تظهر، فحينئذ اكتفى بمسح هذه العمامة التي على رأسه. والقول الثالث بأنه يجزئ الربع، يجزئ الربع، قالوا لأن الربع هو مقدار اليد، إذا وضعت على رأسك ربع حينئذ تحتاج إلى أربع مرات تضع فيها يدك على رأسك لتكون قد استكملت جميع مواطن الرأس. وهذا القول فيه نظر من جهة أن هذا التحديد يحتاج إلى دليل، ما تحدد شيء إلا بدليل، خصوصا مثل الوضوء الذي يفعل كثير من الناس. وقال طائفة بأنه يجزئ الثلث، يجزئ الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. والقول الآخر بأنه لابد من مسح جميع الرأس، جميع الرأس، وهذا مذهب مالك وأحمد وهو الصواب في هذه المسألة. وذلك لأنه لأن الله تعالى قال برؤوسكم، رؤوس جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على جميع رأسه. وأما من كان مريضا أو به قروح في رأسه أو من جبس رأسه فحينئذ معذور، وبالتالي يمسح إن كان المسح لا يؤثر عليه، وإن كان يؤثر عليه فإنه يترك المسح، وإن مسح بعض قرابته فإنه لا حرج في مثل هذا. وهذا شيء مما يتعلق بأحكام مسح الرأس في جزئية، وهي أنه يستحب أن يبتدئ الإنسان من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعوده مرة أخرى، لورود ذلك في الحديث. بعض الفقهاء فسر الحديث بأنه يبتدئ من ناصية الرأس ثم يمسح ثم يعود ثم يعود، وبعضهم فسره هناك تفسيرات كثيرة أكثر من استوعبها ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام. ومما يتعلق أيضا بالمسح على الرأس مسح الأذنين، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والأذنان من الرأس، والأذنان من الرأس، ومن ثم فالأظهر أنه يجب مسح الأذنين. وتقدم معنا الكلام هل يحتاج إلى ما جديد ولا ما يحتاج إلى ما جديد. نعم،
وطريقة يا شيخ مسح الأذن من الصماخ أو من
نعم، طريقة مسح الأذن أن يضع سبابته سباحته في وسط الأذن في المجرى الذي يجري فيه الحديث، ثم يضع الإبهام خلف تفاريع أذنه مما يلي الرأس، ثم يقوم بفرهما فرة واحدة من أسفل الأذن إلى أعلاها. نعم
جميل، لكن داخل هذا ما هي
تفاريع الأذن لا يشترط مسحها ولا يجب، إن مسحها يبحث على أجر فإن شاء الله أنه نرجو له الخير، لكن هل هو مشروع أو ليس مشروع يحتاج إلى البحث في أدلة مشروعيته.
نعم. جميل. بعد الفرض مسح الرأس يبقى معنا فرض مسح غسل الرجلين.
نعم،
غسل الرجلين وحدهما كذلك.
نعم، غسل الرجلين يبتدئ من الأصابع إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والمراد بالكعبين العظمان الناتئان اللذان في طرفي الساق، فكل ساق فيه عظمان ناتئان، هذا يقال له الكعب، وليس المراد بالكعب معقد الشراك الذي يكون في مقدمة الرجل، وليس المراد بالكعبين العقب الذي يكون في الخلف، هذا يلاحظ العقب يجب غسله لكنه داخل محل الفرض. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا قد غسلوا أقدامهم ولم يغسلوا العقب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار.
فدل هذا على يعني وجوب
غسل العقب، ولا بد من غسل، ما يكفي المسح، لأن الله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، وهنا منصوبة فتكون معطوفة على وجوهكم وأيديكم،
الذي هو الغسل،
وجوب الغسل، وهو الواجب هناك هو الغسل.
نعم، وتطرقنا كذلك في حلقة ماضية وشيء سنية التخليل، تخليل الأصابع، أصابع القدمين، وأنه يعني يغسل ويدلك، يدلك القدم حتى يزول ما به من أوساخ إذا كان متعلق به حتى يصل الماء إلى عموم القدم. كذلك من الفروض بعد استيعاب الأعضاء، أعضاء الوضوء، بقي معنا الفرض الخامس الذي هو الترتيب.
نعم. المراد بالترتيب أن يأتي بفروض الوضوء على وفق ما ذكره الله جل وعلا، هذا هو المراد الترتيب، فلا يقدم واحدا على آخر، والترتيب من الواجبات والأركان وفروض الوضوء عند جماهير أهل العلم. وإذا خالف الإنسان في الترتيب فننظر، إن خالف بين يمين وشمال فهذا لا يؤثر عليه، وإن خالف بتقديم عضو على آخر نظرنا، فإن غسل العضو المتأخر مرة أخرى بعد غسل العضو المؤخر فحينئذ لا حرج على الإنسان. وأيضا لابد في الدليل على أن الترتيب واجب أن النبي صلى الله أن الله عز وجل قد أدخل الممسوح بين مغسولين ولم يدخله بينهما إلا لغرض وهدف وهو إيجاب الترتيب. نعم.
هنا مسائل متعلقة بالترتيب التي هي لو بدأ بشيء قبل الوجه هل يحسب له؟
لا يحسب له لأن يعني اشترط البداءة بالوجه، فإذا بدأ بغسل يديه لا ثم تذكر عاد إلى غسل وجهه ولا يصح وضوءه السابق. نعم.
وإن توضأ منكسا 4 مرات هل يصح وضوءه إن قرب الزمن؟
يعني شوي فيها غرابة وفيها نقص عقل، يعني شو الواحد يتوضأ؟ أنا أعرف أن الفقهاء ذكروها لكن الشيء المعقول معقول.
جميل. ما تطرق إلى الله
هو لا إشكال أنه من كان كذلك فإنه يصح وضوءه، لأن الغسلة الأولى فيها غسل الوجه، والغسلة الثانية فيها غسل اليدين، والثالثة فيها مسح الرأس، والرابعة فيها غسل الرجلين، ومن هنا يكمل ما يتعلق باغتساله.
نعم. جميل. لو غسلهما جميعا دفعة واحدة
غسل ما أعضاء الوضوء يعني إيه حينئذ لا يصح إلا غسل الوجه.
لا يصح إلا
غسل الوجه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الله جل وعلا قد رتب هذه الأعضاء فمن ثم لا يصح أن يغسلها دفعة واحدة. نعم.
وإن انغمس في ماء فخرج مرتبا هل يجزئه؟
يعني الترتيب من الواجبات، والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما توضأ وضوءا مرتبا قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وهذا معنى جعله الوضوء شرطا، فإن كونه شرطا يعني أنه لا يصح المشروط إلا بوجود الشرط. وش كان سؤالك؟
كان سؤالي لو انغمس في ماء فخرج مرتبا هل يجزئ هذا؟
هذه المسألة جمهور أهل العلم يقولون يجزئ، لأنه قد حصل منه الترتيب، إذا حصلت منه بقية الفروض الأخرى. نعم.
كذا في البرك الآن مثلا السباحة أو كذا إذا نوى يعني إذا نوى الوضوء.
نعم. تقدم. نعم. تقدم هذا حكمه وبيان حكمه الشرعي فيه. نعم.
جميل. بقي لنا الفرض السادس من فروض الوضوء الذي هو الموالاة.
نعم. الموالاة المراد بها ألا يغسل عضوا قبل أن ينشف الذي قبله، يعني أن الموالاة أن يغسل عضوه قبل أن ينشف العضو الذي قبله، هذا هو الموالاة، بحيث يأتي بأركان الوضوء وفروض الوضوء متعاقبة ليس بينها فاصل. إذا تقرر هذا فإن الموالاة قد اختلف فيها أهل العلم، فطائفة يرون أنها ليست بواجبة لعدم وجود الدليل الدال على وجوبها، وقال آخرون بأن الموالاة من الأركان وفروض الوضوء، واستدلوا على ذلك بما في حديث الرجل الذي ترك قدر لمعة في رجله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء ولو كانت أفعاله السابقة معتبرة لما أمره بإعادة جميع الوضوء، إنما أمره بإعادة غسل قدمه فقط، لكن لما أمره بغسل جميع أعضاء الوضوء دل على أن وضوءه السابق قد بطل.
نعم. جميل. وهل يضر إن جف أحد الأعضاء لاشتغاله بعضو آخر يعني بسنة كتخليل مثل لحية أو إصبغ وضوء أو كذا؟
نقول لا يحق له أن يؤخر، وإن أخر فهو يشتغل به مهمات العضو الأول وبالتالي يجزئه على الصحيح من أقوال أهل العلم.
نعم. لأن بعض الناس يشكل عليه خاصة من يعملون في بعض الأعمال التي يتعلق بالجسد شيء منها مثل البويات وغيرها، أحيانا يطيل يعني إزالة هذا الأذى من عضوه حتى يصل الماء إلى يعني جسده وإلى بشرته، فقد ينشف أحيانا العضو قبل أن يتم باقي أعضائه في وضوئه.
على يعني العموم ما ودي أدخل في هذه المسألة الجزئية،
لأنها مشكلة هي تشكل حقيقة لبعض الناس، تجدها يطيل جدا في قضية إزالة هذا إزالة هذا الصباغ الذي عليه، ثم ينشف العضو الآخر وهو لا زال يعمل في هذا العضو الثاني.
يعني هؤلاء الذين يعملون بالبويات خصوصا في عصرنا الحاضر يمكنهم أن يفعلوا أشياء تبعد عنهم آثار الناتجة عن مهنتهم، ومن هنا فنقول بأنهم يقومون باستعمال هذه المواد، يأخذوا مثلا ما يتعلق بالمنظفات هذه أو بأنواع الأدوية المطهرة، فإنها بإذن الله تؤثر وتثمر في إبعاد آثار هذا الأمر غير المرغوب فيه.
نعم. طيب شيخ، خلي يدخل في هذا بعض الدهون اللي يستعملها الناس مثل الفازلين، الدهون الثقيلة، إذا تدهن بها في جسده، أو زيت الزيتون أو كذا في أدهان ثقيلة، يعني
ما يضعه الإنسان على بدنه على نوعين. النوع الأول ما يكون له مادة وجرم، فهذا يمنع من وصول الماء، وبالتالي لا يكون وضوءه صحيحا، مثل بقع العجين في الزيت مثلا، إذا كان هناك دهن متجمد وضع على الجلد هذا يمنع من وصول الماء. النوع الثاني ما ليس له مادة ولا جرم، فهذا لا يمنع من وصول الماء، ومن أمثلته الأدهان المحركة بحيث لا يبقى لها أثر، والسمن، ومثله أيضا ما يتعلق بالآثار المياه التي تكون على البدن، هذا لا تمنع من وصول الماء، فبالتالي يصح وضوء الإنسان وهي عليه. أنا لو سألتك سؤال عن أن ذكرت أصلا البوية نقول هذه مادة لها جرم لا بد من إزالتها، وفي زماننا هذا وجدت المنظفات هذه تزيل مثل هذا الأثر. الحنة يمنع من وصول الماء أو لا يمنع؟
يمنع. الحنة
جواب خاطئ.
لا، عفوا يا شيخ، الحنة يعني في وضعه الأول قبل أن يزال الجرم،
إذا كان مادة لها جرم توضع على اليد أو على الرأس هذا تمنع من وصول الماء. أما إذا رفعت هذه المادة
وبقي أثرها
جميل. هذا الأثر أثر
لا شك فيه. نعم.
فهو لا يمنع من وصول الماء، وبالتالي وضوء الإنسان بالصحيح. نعم.
جميل. هل يفرق بين الأغسال، الغسل الواجب والغسل
فرق بينها في إيش؟
في الوضوء، يعني الوضوء خلال الغسل هل يفرق بين أن نقول غسل واجب أو غسل مستحب؟
تقدم معنا من كان عليه حدث أصغر وعليه حدث أكبر.
نعم.
فإن الغسل يجزئ بشرطين، الشرط الأول النية، نية رفع الحدثين، والشرط الثاني أن يكون عليه جنابة. لكن لو كان عنده غسل مستحب مثل غسل لدخول مكة هذا ما يجزئ عن الوضوء، لا بد من وضوء مستقل.
جميل.
نعم.
بقي لنا بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب، نرجعها بإذن الله إلى حلقة القادمة، ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. شكرا لفضيلة الشيخ على ما سهم به معنا في حل الإشكالات والإجابة على الأسئلة، وشكرا لكم مستمعين الكرام في كل مكان لمتابعتكم وحسن إنصاتكم. نسأل الله يجعلنا جميعا من الفقهاء في الدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.